الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في لقاء جديد نتدارس فيه الأيام الخالية، أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتعرف فيها أحواله وسيرته لنقتدي به ولنسير على طريقته، فيكون ذلك من أسباب أن يقال لنا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أتدارس معكم في هذا اليوم شيئا من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوالهم في المدينة. لا شك أن الصحابة قد يكون بينهم ما يكون كما يكون بين أي أحد من الناس، ومن الأمور التي وقعت بينهم ما يقع بينهم من اختلاف ومن تضاد، بل ما يقع بينهم من تنازع قد يصل إلى الاقتتال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى لأن يصلح بينهم. يقول سهل بن سعد: إن أهل قبى من بني عمرو بن عوف اقتتلوا حتى أنهم تراموا بالحجارة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبلغه ما وقع منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا لنصلح بينهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وكان معه بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فطالت المدة في الإصلاح، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحانت صلاة العصر ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم. فجاء بلال رضي الله عنه المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت الصلاة، أصلي فأقيم فتصلي للناس؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر فكبر للناس فصلى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قد صلى بين الناس، وأصبح يمشي بين الصفوف يشقها شقا حتى وصل إلى الصف الأول، فأخذ الناس يصفقون في صلواتهم، أو قال يصفحون، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما رأى شدة تصفيقهم وكثرته التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث، يعني ابق في مكانك، فأمره أن يصلي. فلبث أبو بكر قليلا ثم رفع يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه أن يكون إماما يصلي بهم، ورضي به أن يبقى في الإمامة مع مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر لم تسمح نفسه بذلك فتأخر رضي الله عنه، فرجع القهقراء وراءه حتى استوى في الصف، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى للناس. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما منعك أن تثبت وقد أمرتك؟ ما منعك أن تمضي في صلاتك وقد أمرتك؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خطب الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح وأكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح وليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا سبح، فإنه لا يسمعه أحد إذا سبح إلا التفت إليه. التسبيح للرجال، وإنما التصفيق للنساء. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها سعي الإنسان في الإصلاح بين المتخاصمين، وأن الخصومة قد تحدث والعداوة قد توجد، ولكن من شأن أهل الإيمان إذا وجد عندهم شيء من ذلك أن يسعوا للإصلاح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على أداء الصلوات في أوقاتها، ولذلك ما أخروا صلاة العصر. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإمام الراتب إذا جاء فلا بأس أن يتأخر من تقدم بديلا عنه ليتقدم الإمام الراتب. في هذا الحديث أن الرجال ينبهون على ما يكون في صلواتهم بالتسبيح فيقولون سبحان الله، وأما النساء فإنه قال التصفيح للنساء والتصفيق للنساء. وهذا شيء من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. أيضا من الوقائع التي حصلت في عهد النبوة ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحشت ساقه، فلم يعد يتمكن بعد ذلك من أن يقف في صلاته، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ولعلنا نقف عند هذا في بيان أحوال الناس في عهد النبوة في العهد المدني لنستكمله بعد الفاصل. بارك الله فيكم. حياكم الله بعد الفاصل ومرحبا بكم. نتدارس شيئا من أحوال الصحابة في المدينة المشرفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر هنا واقعة عجيبة وقعت للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من فضلاء الصحابة وكان من عباد الصحابة. يقول عبد الله بن عمرو أنكحني أبي امرأة، وكانت تلك المرأة ذات حسب، فكان أبي يتعاهد امرأة ولده فيسألها عن بعلها، فكانت تقول نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. وهكذا في أيام عديدة. فلما رأى الأمر على ذلك سأل، فإذا بابنه عبد الله يكثر من الصيام، يصوم كل يوم، وكان يقوم الليل كله، وكان يكثر من قراءة القرآن ويكثر من الأعمال الصالحة. فطال الأمد على عمرو بن العاص والده، ورأى أن امرأته ليس من حقها أن تترك على ذلك، فذهب عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له صوم عبد الله وصلاته، وذكر له أن عبد الله بن عمرو يقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، وقال له بأن عبد الله بن عمرو يسرد الصوم ويصلي طول الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص إلقني به، يعني احضر أنت وإياه عندي. قال فإما أرسل إلي وإما لقيته بعد، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. هذا يقول عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، يا عبد الله ألم أخبر أنك تقول بأنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تفطر؟ قال عبد الله فقلت له بلى يا رسول الله، قد قلته بأبي أنت وأمي إني أفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فلا تفعل، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك ونقهت له نفسك ضعفت. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، قال أخبرني كيف تصوم؟ فقال عبد الله أصوم كل يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، إن لجسدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجتك ولأهلك عليك حقا. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدل في حاله، فقال له فصم وأفطر وقم ونم، وإنك عسى أن تطول بك حياة وعمر فحينئذ تتذكر ما أقول لك. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتدال في الصيام، فقال له بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإنك إذا فعلت ذلك صمت الدهر كله، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت 3 أيام من كل شهر كأنك قد صمت في كل شهر 30 يوما. قال عبد الله فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد بي قوة وإني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن صم 5 أيام من كل شهر، 5 أيام من كل شهر. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن صم 7 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم 9 أيام، قال أطيق أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن صم 11 يوم، صم يوما وأفطر يومين. فقال عبد الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصم من كل جمعة 3 أيام، يعني من كل أسبوع. قال عبد الله فشددت فشدد علي، فقلت إني أطيق أكثر ذلك، أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود عليه السلام. من جاءنا وقال أنا أريد أن أصوم أحسن من صيام يوم وراء يوم، قلنا أخطأت، لا يوجد أفضل من هذا الصوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أنا بصوم في الأسبوع يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم السبت لأتمكن بذلك من صيام الاثنين والخميس ويكون عندي صوم يوم وإفطار يوم. نقول لا، أخطأت، هذا ليس هو الأفضل، الأفضل أفضل الصيام صيام داود. طيب قال قائل لماذا لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصيام؟ قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده مهام ومسؤوليات، فكان يحفظ بدنه من أجل القيام بتلك المسؤوليات، فمن كان عنده مسؤوليات يؤثر عليها الصوم راعى ذلك، فلا يصوم إلا ما لا يؤثر على مسؤولياته. فقال بعد ذلك سأله عن الصيام وقال له ما الذي تصوم، ما الذي تصوم؟ فأخبره بأنه يصوم الليل كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أرشده إلى أن يصوم، أن يقوم مثل قيام داود عليه السلام. قال كان ينام إلى نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه الأخير. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل فعله. ما الذي حصل منه وما الذي وقع؟ لعلنا إن شاء الله نتداركه ونتكلم عنه بعد الفاصل. حياكم الله بعد الفاصل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا قبل الفاصل نذكر حال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأنه كان يشدد على نفسه في العبادات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يخفف، وذكر له أن الأفضل هو في عدم إتعاب نفسه. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرشده إلى موضوع القراءة بعد أن بين له أحكام الصيام وأحكام قيام الليل، فقال له في كم تقرأ القرآن وكيف تختم؟ قال كل ليلة أختم القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أجد قوة وإني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأه في كل 7 ليال مرة ولا تزد على ذلك. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال معه حتى قال له: اقرأ القرآن في 3. كان عبد الله بن عمرو بن العاص بعد ذلك، بعد أن كبر، يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنني كبرت، وذلك أنني كبرت وضعفت. فكان يقرأ في كل ليلة 7 القرآن، وكان يستعين عليه بمراجعة حفظه في النهار، وكان بعد ذلك يصوم بعض الأيام ويفطر بعضها الآخر، يتقوى بها على الأيام الأخرى. وكان عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهكذا كانت أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم به في عباداته. يقول عبد الله بن مسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: ما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومن قصصهم فيها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أختم هذا اللقاء بقصة للصحابي الجليل مالك بن الحويرث رضي الله عنه. قال مالك بن الحويرث بأنه جاء مع شببة متقاربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بمثابة الدورة التي يتعلمون منها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فمكثنا عنده 10 ليلة، فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا قال لنا: عودوا إلى أهلكم، فمروهم بصلاة كذا بوقت كذا وصلاة كذا بوقت كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. فكان هذا الحديث النبوي الكريم فيه إرشاد وتعليم وتوضيح لشيء من المعالم. شببة المتقاربون ينتدبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم أحكام دينهم، كيف يصلون، كيف يعبدون الله عز وجل، يتعلمون آيات من القرآن ويفقهون ما فيها من الأحكام، ثم بعد ذلك يعودون إلى أقوامهم يعلمونهم ويذكرونهم ويبينون لهم أحكام ما أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.